من المركز السوري للعدالة والمساءلة، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الرابعة من الموسم الثاني من بودكاست عدالتي. أنا كرم الشوملي، بنضم لكم بشكل مباشر من برلين على صفحة المركز السوري وعلى مجموعة اي ام تي الإخبارية على الفيسبوك. بنفس الوقت فيكم تابعونا بشكل صوتي على تطبيق الكلب هاوس، حين ضمن ضيفنا الإجابة على بعض الأسئلة بشكل مباشر على كلب هاوس بعد الانتهاء من البث المباشر هون. الرابط حيكون موجود على هذا البوست بالفيسبوك. هاي الحلقة مسجلة وحتتوفر بعد الانتهاء على أي منصة بودكاست تحت اسم بودكاست عدالتي. ومثل ما بتعرفوا برنامجنا هذا تم بتغطية إجراءات محاكمة الطبيب السوري علاء أمين، الطبيب المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء عمله بالمشافي العسكرية بسوريا. بعد حلقتنا الماضية بتاريخ 7/6 لحد الآن ل 21/6 تم عقد جلسة واحدة فقط وكانت كتير قصيرة، استمعت فيها المحكمة للشاهد بخصوص أول مدعي بهي القضية. وكان في جلسة اليوم مفروض تتم بس تم إلغائها بسبب مرض أحد القضاة. حيكون عنا حلقة جديدة بتاريخ 5/7، بتخيل من بين هلأ وهذاك الوقت حيكون في عنا تحديثات أكثر رح نوافقكم فيها. بس كون هذا البودكاست بيخوض بتفاصيل أمور وقرارات شخصية اتخذها طبيب سوري أثناء الوضع بالبلد، حبينا بهي الحلقة نجيب لكم النقيض التام لهذا الطبيب. كمان أخذ قرارات شخصية وتصرف بأسلوب جدا مغاير لعلاء ميم. رح تستنتجوا هذا الشيء بعد الاستماع له لقصته. وبدون ما أطول عليكم رح رحب بضيفنا دكتور حسام نحاس، أو مثل ما كان معروف بسوريا أثناء عمله بحازم الكيماوي. دكتور حازم، تحياتي، يعطيك ألف عافية.
أهلا أهلا كرام،
تحياتي، الله يخليك. حضرتك عم تشاركنا هلأ من ماريلاند بأمريكا، فالوقت عندك 12 الظهر، ففيني إليك ظهر الخير.
شكرا لك كرم،
الله
شكرا
يخليك
على استضافتي.
بس حابب أتأكد إنه على كلاب هاوس شاركتنا هلأ، ما هيك مع المشتركين أو عفوا المستمعين يكونوا، إذا ممكن نسجل دكتور على كلاب هاوس إذا في ما شاء الله انضمام للغرفة.
وهي أنا صرت بالغرفة هلأ، هيك أنا صرت موجود بالغرفة.
أوكي ممتاز. إذا كمان فيك لا ما بسمع صوتي. أوكي
تمام.
شكرا،
مشي الحال هيك أحسن.
شكرا كثير. ما عم شوفك بالغرفة، بس إذا بالغرفة هلا بيكون ممتاز. أكيد موجود كمتحدث وما عندك ميوت. أوكي بنعتذر على هاي المقاطعة وبرجع بقول لك شكرا على وقتك. بس ممكن تعرف المشاهدين بحضرتك بداية.
تمام. أنا اسمي حسام نحاس، طبيب يعني كاختصاص درست جزء من دراستي بجامعة حلب، وبعدين درست بجامعة اسطنبول، تخرجت كطبيب عام. بعد هيك انتقلت لأمريكا لحتى أعمل ماجستير بالصحة العامة بجونز هوبكنز، وانتهيت من هذا الماجستير ب 2020، وبعدها انضميت لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان كباحث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بشكل أساسي عملي مركز على دراسة وتوثيق انتهاكات مرتكبة داخل سوريا ضد الرعاية الصحية، وتوثيق الهجمات على المنشآت الصحية وعلى الكوادر الطبية.
يعني جون هوبكنز هي من أعظم الكليات العالم، كنت تخرج منها كطبيب فهذا الشيء كتير عظيم. بس مثل ما ذكرت البداية كان بحلب وما كانت بداية سهلة، ما هيك؟
نعم، أنا الصراحة بلشت دراسة الطب بال 2006 بجامعة حلب، انتقلت من دمشق اللي هي مدينة اللي ربيت فيها، وبال 2006 بلشت دراستي الطب بجامعة حلب وضليت لل 2012. بال 2012 كان المفروض اتخرج من كليات الطب بالشهر العاشر، ولكن بالشهر الثامن دخلت على السجن، وهذا اللي منعني من التخرج. واضطريت بعدين بال 2015 ارجع عيد 3 سنين من دراسة الطب بجامعة اسطنبول حتى تخرجت بال 2018. فحتما ما كانت سهلة. بضل بقول عن نفسي اني محظوظ، اولا اني طلعت من سوريا بعد كل اللي عشته على قيد الحياة، بعتبر نفسي من الأشخاص اللي محظوظين. كان عندي ميزة إني أقدر أطلع بالوقت اللي فيه حالياً. ملايين من الناس موجودة داخل سوريا مع الأسف عم تعيش ظروف كثير صعبة، فما فيني أقول إنه كانت كان يعني مسيرتي صعبة مقارنة بالناس يلي عانت فعلا خلال فترة الثورة بسوريا من بداية 2011 لحد اليوم.
واضح. أكيد نحن كمان محظوظين إنك طلعت على قيد الحياة، وسوريا محظوظة تخيل بالأمور اللي قدمتها للبلد. وهذا الشيء بيجيبني للسؤال الثاني. بسوريا حالياً للناس اللي على اطلاع، لما يذكروا استخدام السلاح الكيماوي بسوريا بيعرفوا سارين، كلورين، قتل ودمار واختناق. بس للطرف الثاني اللي عم بيحاول يكافح هذا الشيء بيقولوا سلاح كيماوي، بيقولوا حازم الكيماوي بنفس
نعم.
الوقت. فشو يعني حازم الكيماوي؟ وفيك تخبرنا كيف انتقلت لهذا الشيء؟ يعني كنت طالب طب بحلب، كيف قررت انه تكرس جهودك بهذا المجال؟
هلا قبل ما ابدا لاحكي عن حازم الكيماوي كيف نشا، خليني احكي عن حازم الحلبي اول شيء، اللي هو الاسم الاول الوهمي اللي استخدمته بسوريا بعد ما بلشت الثوره كطبيب او كمشروع طبيب، كشخص كنت فعلا حابب تساعد الناس بالفتره اللي كانت عم تواجه فيها فعلا قمع مريع من قوات الامن والجيش. كان لازم اخذ دوري كمزود للرعايه الصحيه، وحتى يعني كمسعف، خليني اقول ميداني ضمن المظاهرات. لدواعي امنيه وخوفا على نفسي خوفا على عائلتي من الاعتقال، اضطريت لاني استخدم اسم وهمي، وهذا الاسم كان بوقتها حازم، اللي قريب شوي على حسام. واستمريت عم بستخدمه حتى خلال فتره وجودي بالطرف الشرقي من مدينه حلب، بالمناطق اللي ما كان فيها النظام مسيطر. فكان حازم الحلبي هو الطالب الطبي اللي عم يشتغل بمشفى الزرزور، عم يشتغل بمشفى القدس، شوي بدار الشفاء، بغرفة الإسعاف، أحيانا مساعد جراح حسب إمكانياتي وقدراتي كطالب طب. خليني برجع بذكر مرة ثانية، ما كنت خريج كلية طب، كنت وإنما
بالضبط.
كنت طالب طب. لحد ما بلشنا نسمع أخبار عن استخدام الأسلحة الكيماوية بمناطق مختلفة من البلد. ولعل أكبر مثال عشناه بهذيك الفترة بمدينة حلب هو ضربة خان العسل اللي صارت بشهر نيسان من عام 2013. صراحة كانت ضربة كبيرة. الضحايا من هي الضربة راحوا لمشفى حلب الجامعي، بوقتها كان في عندنا اتصالات مع أصدقائنا بمشفى حلب اللي كانوا عم يشتغلوا أسعفوا المصابين بهذاك الوقت، وحكوا قديش كان الوضع فعلا مأساوي، قديش كان في فوضى، قديش في كان قلة تحضير. فبهذاك الوقت فكرنا إذا بمناطق اللي فيها مشافي عم تشتغل من عشرات السنين، في التجهيزات الكاملة، وكانوا فعلا عم يعانوا بالاستجابة، كيف ممكن يكون وضعنا نحن كمشافي ميدانية بقدرات جدا محدودة، كيف رح نقدر نستجيب لهيك ضربات؟ ومن هون
واضح.
بلش قول طيب أنا إذا بغرفة الإسعاف مسعف عم أقدم إسعافات أولية، عم ساعد الناس، ممكن ألعب دور تاني بالوقت اللي فيه ما كان فيه اهتمام كبير كتير بهذا الموضوع، وصير أكثر عم حضر لموضوع الاستجابة للضربات الكيماوية، وأعمل خطة متكاملة لمدينة حلب للتعامل مع الضربات الكيماوية. ولأني صرت مهووس بهذا الموضوع، أنا كطالب ما بعرف معلومات عن هذه الأمور، ف
وما في كتير حتى أطباء بيعرفوا، أطباء
نحن
متخرجين، لأنه هذا الشيء ما إنه مجالنا اليومي، ما هيك؟
تماما نحن بدراستنا ما بنتعلم عن هذا الموضوع، نحن بنتعلم كبلد فيها زراعه، بنتعلم التعرض للمبيدات الحشريه اللي ممكن اللي هي شكل من اشكال الاسلحه الكيماويه او المواد الكيماويه لها نفس التاثيرات، ولكن ما بنتعلم عن ماس كاجولتي ايفنت، كان عن حدث ممكن يصيب الاف او مئات من الاشخاص بنفس الوقت وبحاجه كلياتهم لحتى يتوجهوا للمشافي ويتلقوا رعايه صحيه. فكنا
واضح.
بحاجه لنصمم بروتوكول يحكي عن يعني يفصل الموضوع من البدايه للنهايه. ومثل ما قلت لك نحن يعني كنظام تعليمي بسوريا وكتعليم طبي ما كان عندنا هذا الشيء، فكنت مضطر الجا لبروتوكولات امريكيه وكنديه وبريطانيه، واحكي مع خبراء، وطول الوقت كيماوي كيماوي كيماوي، فبلشت ان اعرف كحازم الكيماوي، حتى كان عندي قبضه مكتوب عليها حازم الكيماوي بحلب.
أكيد لسات عندك كذكار أو
لا
لسات بحلب؟
لا عندي
أكيد.
صوره بس القبضه
بيحتاجوها
مفعول
بحلب،
كمان.
بيحتاجوها
تماما
بحلب أكثر ما تكون. طيب، ذكرت كلمة البروتوكول. شو بتقصد بهذا الشيء؟ وقد ايه صعب إنك تعمل هيك شيء من سكراتش، مثل ما بيقولوا، من الصفر؟
هلا بالنسبة لبروتوكول بسوريا، صراحة البروتوكول بمعنى هو خطة متكاملة بتبدأ من لحظة التفكير بعملية الاستجابة قبل ما يصير الحدث اللي هو الضربة الكيماوية، وانتهاء ب انتهاء الاستجابة والعودة لمرحلة الاستعداد للضربة التالية. فالبروتوكول بيتضمن كل هي التفاصيل. لما بعد ضربة خان العسل ب 2013 بشهر نيسان قعدنا ككوادر طبية لحتى نحكي شلون بدنا نستجيب للضربة الكيماوية، طلع البروتوكول عبارة عن صفحة اللي بتخلي اللي عطتنا مجال نسأل أسئلة أكثر ما فادتنا بأجوبة وفعلا لنعرف كيف بدنا نتصرف. فإنك تطور البروتوكول بحاجة لمراجع، بحاجة لأساس علمي، بحاجة لشيء بنسميه إجراءات مستندة لدليل علمي، لكن بنفس الوقت بحاجة لتطلع على واقع الأرض. يعني لما بتطلع على البروتوكول البريطاني اللي بيقول أنت بحاجة للجيش والشرطة لحتى تقدر تضبط تدفق المصابين، بحاجة لتسكر بعض الأجنحة بالمشفى، هذا الأمر غير وارد لأن أنت أصلاً عم تشتغل بشقة اللي هي اسمها مشفى ميداني، ما في عندك شرطة، ما في عندك جيش، أنت فقط
انت عم
معتمد على
تهرب من
إمكانياتك.
الجيش والشرطة، الجيش والشرطة
تماماً
اللي عم يستخدموا الكيماوي ضدك اكيد.
تماما فانت عم تحاول تخلق استجابه، بدك تعتمد، بدك تخلي الاساس العلمي موجود ولكن بنفس الوقت تخليه قابله للتطبيق، والا رح تنتهي بملف اوكي موجود على 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 الموبايل، رح ينبعث ايميلات، رح ينحكى عنه، بس غير قابل للتطبيق على ارض الواقع.
صحيح.
فهون كان التحدي الكبير بتطوير هذا البروتوكول يلي سميناه لاحقا بعدين البروتوكول السوري للاستجابه للتهديدات الكيميائيه.
ممتاز. وتم مشاركته مع أغلب النقاط الطبية بسوريا كرمال إذا صار حدث كيماوي بالقرب منهم يقدروا يعتمدوا على هذا البروتوكول.
هلا نعم، بالمحصلة هذه اللي صار، ولكن مع الأسف كان في بعض التحديات بنشر هذا البروتوكول. السبب الأساسي هو تعرف استخدام الأسلحة الكيماوية كان خط أحمر بالنسبة لإدارة أوباما بهداك الوقت. ما كان في كتير اهتمام عند الناس ولا حتى الكوادر الطبية بأنهم يضيعوا وقت أكثر على موضوع الاستعداد للضربات الكيماوية. والسبب طبعا هون كتير مهم أني أوضح، السبب هو مو قلة اهتمام أو قلة اهتمام بحياة الناس أو عدم
السبب كان
رغبة بالمساعدة. كان
صورة
في عنا
البتروس اللي
صواريخ،
كانت عم
كان في عنا
تنزل،
براميل، كان في
البراميل.
ناس عم تموت تحت البنايات تحت الأنقاض، فما عنا وقت نستهلك موارد، نستهلك طاقة حتى نفسية وحتى فيزيائية جسدية لحتى نتدرب أو حتى نشتغل على هذا الموضوع. لهيك مثل ما قلت لك ما كان في عنا حدا مختص بالبراميل وحدا مختص بالصواريخ وحازم الكيماوي. حازم الكيماوي كان مبين هو عبارة عن الشخص الشاذ الخارج عن المألوف اللي هو مئات الآلاف من الناس اللي عم تموت بالأسلحة التقليدية.
واضح. وللأسف مثل ما ذكرت لنا مسبقا أنه هذا البروتوكول ما كان جاهز بوقت هجوم الغوطة، وكان قسم أكيد الشيء اللي صار بالغوطة هو من أبشع الأمور على بتاريخنا الحديث حاليا. بس كمان لأنه هاي الكوادر مثل بقى طلاب طب معنا مكملة دراستها، متطوعين، حدا دارس تمريض كان بيحاول يعالج، ما كل الناس كان عندها خبرة كيف تتعامل مع الكلورين أو مع السارين، فلهيك بتخيل كان في بعض الإصابات ضمن كوادر الطبية المتطوعين بسبب ما حنسميه أخطاء طبية لأنه هذا ما يعتبر خطأ طبي، بس بسبب قلة دراية عن كيف التعامل مع الضحايا وكيف حماية نفسهم بداية. حكيت مع كذا ممرضة من الغوطة ذكرت لي إنه ما كان على إيد كفوف لأنه ما كان في وقت حط كفوف، فهذا الشيء خلاه تنصاب كمان، يعني إنه
نعم، وجزء صراحة من بروتوكول الاستجابة للتهديدات الكيماوية هو كيف نحمي الكوادر الطبية وكيف نحمي المنشآت الطبية. معالجة المرضى هي الأساس، إنقاذ حياة الناس هي الأساس، ولكن تحديدا عند التعامل مع الأسلحة الكيماوية والتهديدات الكيميائية حماية المنشآت والكوادر الطبية بتكون هي النقطة الأولى اللي بننطلق فيها بتطوير أي بروتوكول. السبب مثل ما قلنا نحن عم نشتغل بمنطقة حرب، بمنطقة عم يصير فيها إصابات بسبب أنواع مختلفة من الأسلحة، فلما رح تتلوث المنشأة الطبية، لما رح يتلوث الكادر، رح ينصاب الكادر، عمليا أنت فقدت المنشأة الطبية بالكامل. وممكن نحكي أكثر ليش تم استخدام الأسلحة الكيماوية أصلاً لاحقاً يمكن خلال حديثنا، ولكن واحد من أهداف استخدام الأسلحة الكيماوية هو مساعدة وتسريع انهيار المنظومة الطبية بالمنطقة.
كمان أغلب، لأنه أغلب المناطق يلي تم استهدافها بالكيماوي مثل الغوطة كانت عاصية على اقتحام، خلينا نقول، أو عملي غرفة عمليات من قبل جيش النظام تكون سريعة وحاسمة. فكيف تتخيل خيار الكيماوي كان عم يجي؟ كان عم يجي لما يعجز النظام عن المجابهة بالأمور. أكيد حضرتك ما أنا خبير عسكري بهذا الموضوع، تركيزك على المجال الطبي، بس كنت بحلب مثلا، كنت بمناطق تانية، بس إنه ليش النظام اضطر يستخدم أبشع الأسلحة اللي عرفت البشرية ضد شعب أعزل.
نعم، أظن في عدة نقاط أو أمور ممكن نحكي عنها تفسر استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا. خليني بلش من ضربة الكيماوي اللي من ضربات الكيماوي المتعددة اللي صارت قبل ضربة الغوطة. أول شيء، من وجهة نظر طبية، استخدام الأسلحة الكيماوية أو الأسلحة الكيماوية بشكل عام بتركيبة بتشبه المبيدات الحشرية. إذا بتذكر ببداية الثورة لما بشار الأسد وصف المتظاهرين بالجراثيم ووصف المعارضة
خطيرة،
بالجراثيم تماما،
كان تشبيه استعارة طبية كانت.
تماما تماما، فأنت لما بتجي بتقول أوكي أنا رح أستخدم الأسلحة الكيماوية، فأنا مو بس وصفتهم بالجراثيم وإنما تعاملت معهم على أنهم جراثيم، رح أحاول أقضي عليهم باستخدام أنواع من الأسلحة بطريقة، يعني استخدام طريقة غير إنسانية بالتعامل مع الناس، بغض النظر عن الأسلحة التقليدية والتفجيرات والصواريخ اللي تم استخدامها، ولكن كمان قادر يقتل الناس بطريقة لا إنسانية، تورجي فعلا الطريقة اللي عم تعمل فيها مع الناس كأنهم جراثيم أو حشرات. بعدين نبلش ننتقل لضربة الكيماوي الكبيرة اللي صارت بالغوطة. كان الدليل واضح، في النظام السوري كان عم يقول انا ما عندي خط احمر، بالوقت اللي كان في اوباما عم يقول انا عندي استخدام الاسلحه الكيماويه خط احمر، بالوقت اللي كان في لجان مراقبه عم بسوريا عم تحكي عن موضوع البحث والاستقصاء عن موضوع استخدام الاسلحه الكيماويه، كان استخدام الاسلحه الكيماويه بغوطه رساله بالنسبه لي انا كطبيب مره ثانيه ماني خبير عسكري، كان بالنسبه لي هو رساله واضحه انه ما في خط احمر، ما في حدود لهي الحرب، ما راح يكون في قواعد لهي الحرب ضد الشعب.
والدليل على هالشيء ضربة الغوطة كانت تقريبا سنة بالتمام والكمال بعد ما أوباما أعلن الخط الأحمر، أول مرة أعلن فيه أنه استخدام الكيماوي خط أحمر، فكانوا بالسنوية تبع كلمة أوباما ضرب الغوطة، كانوا هذا الشيء مقصود.
تماما تماما، يعني مثل ما قلت لك، طالما يعني دائما بالنسبه لي كطبيب استخدام الاسلحه الكيماويه وقصف من المنشات الطبيه، هدول الشغلتين بس اي حدا عسكري بيعملهم فهو بشكل مبطن عم يعطي رساله انا ما عندي حدود بهي الحرب،
صح.
انا ما عندي اي ضوابط. الشغله الثالثه اللي بشوف كمان تم استخدام الاسلحه الكيماويه بشانها هو استخدام المتكرر للكلورين اللي صار بالسنوات اللاحقه على قرى وبلدات كانت عم تستقبل نازحين، فهذا كمان بيورجي المنهجيه اللي كان عم يتبعها النظام لعقاب الناس على تعاطفها مع بعض البعض، ولحتى يحاول يفقد الثوره الحاضنه الشعبيه، لانه انت لما بتشوف عم تنقصف بصواريخ، عم تنقصف ببراميل، بعدين عم تنقصف بكيماوي، رح تقول لحالك يا اخي انا مالي قد هالدخله، فخلص بعده عني. وهذا الشيء كنا كمان نشوفه تقريبا ببعض الاحيان لما نحاول نفتح منشاه طبيه بحي ومعروف ان المنشآت الطبيه اخطر من خطوط التماس، اخطر من الجبهه، فالناس تقول لك لا لا تفتح، ما بدي منشآت طبيه عندي عشان ما انقصف، ونفس الشيء انا ما بدي انقصف بالكيماوي، لا تخلي الناس حين يجوا لعندي. فهي
فعلا
كلها كانت استراتيجيه لحتى يحاول يضعف الشعب، يعاقب الناس بشكل جمعي.
واضح. كونك ذكرت الكلورين والأسد هون أبدى اهتمامه كثير بقصف الشعب الكيماوي بأي شيء متاح، وبعد ما تم تجريده نزع السلاح الكيماوي منه، السارين والأسلحة الكيماوية يلي ممكن تقتلك عدد أكبر من الناس، وانضعف هجماته بالشيء اللي المجتمع الدولي ما قدر ياخده منه، اللي هو الكلورين اللي بنستخدمه نحن بحياتنا اليومية لتعقيم المياه. بس بعرف إنه حضرتك بسبب عملك الدؤوب لإثبات استخدام الكلورين بهي الهجمات والحصول على الأدلة، منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قدرت تستخلص تقرير أنه النظام استخدم الكلورين بضربات كيماوية بأكثر من محل بسوريا. فيك تخبرني عن كيف جمعت هي الأدلة وكيف وصلت للـ OPCW أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية؟
لا. هلا تعرف بعد ضربة الغوطة بريف دمشق بعام 2013، مجلس الأمن تبنى القرار 21/18 اللي بموجبه تم الاتفاق مع النظام السوري على نزع الترسانة الكيماوية من النظام وتدمير المخزون من الأسلحة الكيماوية. بعد فترة قصيرة اجتمعت يعني بالصدفة مع لجنة من الكوميشن اوف انكويري على سوريا،
لجنة تقصي الحقائق.
تماما،
أوكي.
وكنا عم نحكي عن موضوع بعد نزع الأسلحة الكيماوية من سوريا، الكلور ما كان جزء من الصفقة، والسبب واضح اللي هو أنه الكلورين يستخدم بالصناعة، يستخدم بتعقيم المياه، لا يمكن خاصة بمنطقة حرب لا يمكن إخلاء المنطقة من الكلورين، هذا الأمر غير عملي وغير وارد. ولكن كيف رح يتم حماية الشعب من استخدام الكلورين كسلاح
ما
ضد
فيك
المدنيين؟
تنزعه.
الجواب كان من اللجنة بهذاك الوقت: ما عندنا أي ضمان لهذا الموضوع. وفعلا هذا اللي صار بعد توقيع او بعد اقرار القرار 21/18. بحسب تقرير صدر عن سنين امريكا ميديكال سوسايتي او المجمع الطبي السوري الامريكي او السامس، 77% من الضربات الكيميائيه اللي تم توثيقها تمت بعد 2013 بعد توقيع هي الاتفاقيه، وكان
صحيح.
بمعظمها باستخدام الكلورين. فكنا بحاجه بهذاك الوقت لحتى نثبت انه فعلا الكلورين عم يتم استخدامه ضد المدنيين، عم يتم استخدامه كسلاح كيماوي، بظل غياب اليه واضحه عند الاو بي سي دبليو لاستقصاء هي الضربات وهي الحوادث، لانه بهذاك الوقت كانت الاو بي سي دبليو محكومه بالبروتوكولات الدوليه اللي بتفرض عليهم ياخذوا اذن من دمشق لحتى يدخلوا للمناطق اللي صار فيها ضربات كيماوية، لحتى يجمعوا عينات، لحتى يعملوا استقصاءات. وبهذاك الوقت كنا بنعرف انه اللجان تلقت تهديدات مباشره من النظام انه اذا رح تروحوا رح يهجموا عليكم، وفعلا هذا اللي صار لما كانوا عم
ووصوا
يحاولوا
عليهم
يوثقوا.
ادعوا انه اهل المعظميه اوصوا او اهل الغرفه.
تماما تماما. ونفس الشيء صار بطيبه الامام وقت اللي كانوا عم يحاولوا يستقصوا ضربه بكفر زيتا. فعمليا وصلت الاو بي سي دبليو لطريق مسدود فيما يتعلق بجمعهم للادله. فصارت سلسلة ضربات بكفر زيتا وبتل منس بربيع عام 2014
و14
بشهر نيسان، وشفت انه الوقت صار مناسب انه فعلا نجيب ادله ملموسه لهي الضربات. كانت فكره مجنونه، ولكن كنا بحاجه إلى لحتى ما بيوم من الايام نقول ما في دليل كان على استخدام الاسلحه الكيماويه بهذاك الوقت.
لانه هون بس لنخبر المشاهدين انه الاو بي سي دبليو منظمه حظر الاسلحه الكيماويه ما عضل بايدها اي وسيله كرمال تتاكد انه في عنا ضربات بالكلورين داخل سوريا، لانه خلص اعتبروا انه مكان خطر انه نروح نقدر نحصل منه اي شيء، فاعتمدوا على اي الاخبار والاتصال مع الاطباء الموجودين هناك، بس ما عندهم حدا على الارض.
تماما تماما. بالضبط. ما في عندهم وصول، وما في عندهم ما عملوا استابليشمنت، ما عملوا تاسيس للسلسله الجنائيه اللي بتسمح لهم يجمعوا ادله من داخل سوريا ويطلعوها لبرا. وطبعا هذا الامر مفهوم، السلسله الجنائيه امر كثير حرج ومهم باي استقصاء جنائي، وصعب تاسيسه بمنطقه مثل سوريا. ومن هون اجت الفكره: خلينا نخلي السلسله الجنائيه عباره عن شخص واحد يدخل من سوريا، من تركيا لقلب سوريا، يجمع العينات، يجمع الشهادات، يجمع كل شيء، ويطلع يرجع من تركيا، من سوريا لداخل تركيا، ويسلم هاي العينات للجهات اللي مهتمة بأنها تعمل استقصاء. هيك صرنا بنعرف بداية السلسلة وين ونهايتها وين، وضمنانين أنه العملية بقدر الإمكان محكمة. طبعا كطبيب ما عندي خبرة جنائية، ما بعرف كيف تنجمع هي العينات. حاولت بالأيام السابقة لهي الرحلة اللي صارت بنيسان 2014 إني أحكي مع حقوقيين، أحكي مع أشخاص اشتغلوا هيك شيء من قبل، بيعرفوا شلون تنجمع الأدلة لحتى تكون مفيدة من الناحية الجنائية. ودخلت من باب الهواء ورحت على كفر زيتا، على سرائب، على تل منيس، على مشفى باب الهواء. حكيت مع مرضى او مع ضحايا اصيبوا بضربه تل منيس. رحنا على كفر زيتا. العمليه كانت كلها مصوره، كان في عندي جي بي اس لوكيشن طول الوقت، قدرت ارسم خريطه على جوجل ماب توضح طريقي روح ارجع مع تايم ستامب لكل خطوه. الشهادات اللي جمعتها، شهادات العيان، الفيديوهات اللي سجلتها، طريقة جمع العينة وتخزينها وختمها كانت كلها مصورة موثقة بفيديوهات، بحيث انتهيت بنهاية الرحلة بحوالي 100 جيجا بايت من البيانات يلي وكمية كبيرة من العينات، من شعر مرضى، من المفرزات القصبية، من البستون، من التراب، من الادوات او الاسلحه اللي تم استخدامها، العبوات اللي تم استخدامها، قياس الحفار. حكيت مع ضحايا، حكيت مع مزودي رعايه صحيه، عبينا فورمات طبيه كواحد من اجزاء التحقيق، وكلها هي الباكج مثل ما هي اخذتها من سوريا نفس الشخص اللي جمعها أخذتها من سوريا باتجاه تركيا، وهيك صار في عنا أدلة ملموسة تثبت أو قابلة للدراسة لمعرفة فعلا تفاصيل اللي صار.
كيف قدرت تمرق على الحدود؟ كان في تعاون مع الجهات التركية أو
هلا ما كان في بهداك الوقت تعاون مع الجهات التركية، ولكن العملية تمت مثل ما لازم تتم.
مثل ما
بمعنى
لازم.
أنا دخلت على الحدود بطريقة نظامية، خدمت على جوازي، مرقت من نقاط التفتيش، ونفس الشيء بتطلع من تركيا كمان مرقت على الحدود، يعني ما دخلت تهريب ولا طلعت تهريب، مرقت
صحيح
يعني عندي أختام بتورجي على جوازي الدخلة والطلعة. ولكن فقط النقطة اللي ما صارت، ما بعرف ليش، انه العبوه او العلبه اللي كان في بقلبها العينات ما دخلت على التفتيش، فما شافوها السلطات التركيه، ما
كتير
بعرف ليش.
منيح، كتير منيح، لأن الأشعة كان ممكن تأثر على المحتويات أو
واحد وكان ممكن ادخل بسين وجيم. هلا من
صحيح.
وهذا من حق الاتراك، من وجهه نظر صحه عامه، انت عم تدخل مواد كيماويه على داخل سوريا، ولكن انا كطبيب عملت شيء اسمه تريبل باكجينج اللي بيمنع اي تاثير للمواد الكيماويه اللي موجوده بالباكج، لانه انا حاططهم بثلاث يعني تغليف ثلاثي
تغليف
اللي
ثلاثي.
بياكد انه هن امنين على الصحه العامه، والدليل انه لما سلمت العينات لجهات مختلفه داخل تركيا اخذوهم مثل ما هن،
أوكي.
فهذا بدل انه ما كان في خطر على الصحه العامه او خطر تماس مباشر مع المواد الكيماويه.
وما انتهى دورك هون، ضليت للآخر لحتى تم الاختبار وتأكدتوا انه المحتويات هي كلورين.
نعم، هلا بالفتره اللي دخلت فيها على سوريا كنت عم نسق مع خبير بريطاني كان عم ينتظرني بمدينه غازي انتاب، وحصل على العينات مني وحللنا العينات سوا. بقول دائما انه هي واحده من اكثر الشغلات المجنونه اللي عملتها بحياتي. حللنا العينات على اسطح على سطح فندق تيمور كونتيننتال بغازي انتاب، وطلعت النتائج يلي تثبت وجود الكلورين والامونيا داخل العينات. هلا طبعا في عينات ثانيه انبعثت لجهات ثانيه ما كنت على تماس مباشر مع نتائج التحليل، ولكن الادله الثانيه فيما عدا العينات من صور وفيديوهات وجي بي اس وتقارير طبيه كلها تسلمت للاو بي سي دبليو لما تم ارسال الفاكت فايندينج ميشن او بعثه تقصي الحقائق اللي ارسلوها بشهر اب عام 2014 على غازي انتاب.
بس نقطة للتوضيح دكتور، هلا إذا أنا وياك بناخذ مي من محل ما أنت قاعد بأمريكا وأنا قاعد ببرلين، حيطلع فيه نسبة كلورين، بس ممكن تحكي لي عن النسب اللي ظهرت بالعينات؟
هلا صراحة لأنه ما لي خبير بهذا الموضوع، يمكن لو تحكي مع هامش اللي هو الخبير
أكيد.
البريطاني
هو
اللي عمل التحليل وكان عنده جهاز متخصص بهي الأمور، وكان في عنده طريقة ليميز بين الكلورين اللي موجود بالأصل بالتربة وبين الكلورين اللي ناتج عن استخدام أبو كيماوية.
وهو ذكر ان نسبة التركيز للكلورين اللي كان موجود بالعينات بتخيل كانت اكثر بالاف المرات من الشيء الصالح للاستهلاك البشري، فهذا الشيء دليل قاطع على انه لسه الكلورين تم استخدامه بشكل قاتل.
انا بالنسبه لي وقت اللي كنت عم بجمع العينات من تلم الناس وفريقي كان معي وحكينا بهذا الموضوع، حتى بواحد من الفيديوهات كنا عم نحكي، كان واضح انه في كلورين بالجو. لما دخلنا على تلم الناس كان كاني داخل على مسبح، واللي بيعرف انه الكلورين هو ريحته مثل ريحه الكلور اللي بنستعمله بالبيت للتنظيف.
بالضبط. أي.
واصلا بالمسبح الريحه اللي مش ما هي غاز الكلورين ولكن بتركيز كثير منخفضه، ما بتأدي انه نحس نحن بمشاكل صحيه، ولكن بتلم الناس وقت اللي دخلنا كان واضح كاني داخل على مسبح كبير، لانه المدينه كلياتها كانت ريحتها ريحه كلور.
أكيد أكيد. ودكتور، مع هيك تم إثبات إنه استخدم السارين وتم نزع السلاح الكيماوي وتم إثبات استخدام الكلورين وتم إدانته، بس مع هيك رجع النظام بنيسان 2017 من جديد وضرب خان شيخون، هاي المرة مو بس كلورين، هاي المرة ضربهم بالسارين،
نعم
ورجع بال2018 وضرب الغوطة بتذكر يعني لحد الكبانة باللاذقية 2019. بالمركز عندنا مركز دراسات أنا بشتغل فيه وثقنا لحد تقريبا 350 ضربة بين الأسلحة من مختلف الأسلحة كمان بكل أنحاء سوريا على مدار السنين. وعلى الرغم من إنه بعض ضربات خان الشيخون ترامب وصف بالحيوان وقصف مطار الشعيرات، بس كثير ناس قالت انه هذا الرد كان نسميه ثياتريكال، رد ظاهري بس كرمال يقول انه انا عملت شيء. شو قادر يعمل مجتمع الدولي بهالمرحله هي كرمال يوقف هيك هجمات بالمستقبل؟ صحيح انه ما انا ما متكرره مثل الاول، بس لانه مثل ما بتعرف وطأة الحرب بسوريا خفت وحاليا ما ضل مثل الاول، بس اكيد اذا في جبهه رح ترجع تشد في كثير احتمال انه يرجع يستخدم الاسلحه الكيماويه مره اخرى. ف فيك تقول المجتمع الدولي عن جد فشل انه يوقف ابشع الجرائم بالقرن الحالي؟
الجواب البسيط أكيد إيه. السكوت عن الجريمة هو جريمة قولا واحدا، اللي خلى النظام أو حتى كل المجرمين حول العالم اللي هلا عم نشوفه بأوكرانيا من والحرب الروسية على أوكرانيا، واضح تماما أنه سكوتنا عن المجرمين، عدم توفر آلية واضحة للمعاقبة ولإيقاف تجنب العقاب، رح تؤدي لجرائم أكبر مع الوقت. لما النظام استخدم القوة المفرطة، خلينا القوة المفرطة ضد المتظاهرين وانسكت عن هي الجريمة، انتقلنا للخطوة اللي بعدها اللي بلشت فيه تنزل الدبابات، تم انتقاد استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين وضد المدن ولكن بدون معاقبة، بدون آلية مساءلة ومحاسبة واضحة، انتقلنا للخطوة اللي بعدها اللي هي استخدام الطيران، ورح نضل عم ننتقل لخطوات ويتم فيها التصعيد. وخليني أقول تتحول انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات المعايير الدولية والقانون الدولي لشيء طبيعي طالما أنه ما في عنا آلية واضحة للمحاسبة والمساءلة. ومع الأسف لحد هلأ المجتمع الدولي فشل بهذا الأمر، حتى بما فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اللي حصلت على نوبل للسلام بمرحلة من المراحل بسبب جهودها بتدمير الترسانة الكيميائية، بعد حصولها على هي الجائزة تم استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا. فصار في عنا فرق بين تم تدمير 100% من المخزون الأسلحة الكيميائية أو المواد الكيميائية الموجودة بسوريا التي تم الإعلان عنها من قبل النظام، عن أنه تم تدمير 100% من الترسانة الكيميائية بسوريا. صار في فرق كتير كبير لأنه في مواقع
صحيح.
النظام ما أعلن عنها ولهلأ قد تكون هي المواقع موجودة ويتم استخدامها لاحقا.
صحيح
هذا كله بيورجي فعلا قديش فشلت المنظومة الدولية بالتعامل مع هذا الموضوع.
صحيح. النفس العام انه الجهود الدولية كانت لتخفيف سوء الواقع الأسلحة الكيميائية بسوريا، بس بتخيل الأغلب اللي كانوا منخرطين بهذا العمل كانوا على دراية انه ما ممكن توقف آلة قتل النظام 100%.
خليني هون بس أقول تعليق بسيط إذا ممكن. صراحة واحدة من الشغلات المهمة من ناحية الصحة العامة ومن ناحية الطبية، دائما الإعطاء إحساس وهمي بالأمان أسوأ من الخطر، وهذا تماما اللي كان عم تعمله المنظومة الدولية، اللي كانت عم تعمله الإدارة الأمريكية بزمن أوباما، وهذا الشيء اللي لمسته وقت اللي كنت عم حاول اشتغل على موضوع تطوير بروتوكول كيماوي وتطبيقه على الأرض. كان دائما الكلام ينقال استخدام الأسلحة الكيماوية خط أحمر، هذا الأمان الفولس الكذابي اللي انعطى للناس إنه ما في أسلحة كيماوية، فخلينا نلتفت لشيء ثاني، ولكن تم استخدام الأسلحة الكيماوية. مجلس الأمن أقر القانون 21/18 أو أقر الاتفاقية 21/18، خلينا ندمر الأسلحة الكيماوية، صارت الناس ما في داعي معناتها نشتغل على الاستعداد للأسلحة الكيماوية، ما عاد في أسلحة كيماوية بسوريا. هذا اسمه أمل كذابي، هذا اسمه شعور بالأمان، شعور بالسلام الكذابي اللي الناس رجعت دفعت ثمنه غالي. فعمليا في كثير ناس بتقول المجلس المجتمع الدولي كان عم يحاول يخفف من وضع استخدام الأسلحة الكيماوية، أنا اللي بشوفه هو صراحة العكس. الطريقة اللي كانوا عم يتعاملوا فيها إن كانوا عم يزيدوا شعور الناس بالأمان وبالتالي يعرضوهم أكثر لنتائج أسوأ.
بمرحلة الأمل الكاذب اللي عم تحكي عنها، بتذكر كان في مشفى ميداني نعرض عليه دعم بأقنعة ضد الغاز الكيماوي، وطلب إنه الأولوية حاليا هي كراسي للمقعدين أو المقطوع رجليهم وأطرافهم. فأكيد بسبب الأمل الكاذب، بسبب إنه الكيماوي خط أحمر ما حيقدر يستخدمه، حيكون في ردة فعل. وتذكرت عبارة الخط الأحمر، بتذكر 5 أو 6 مرات قبل الغوطة 2013 تم إثبات أن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها بسوريا بالشهر الخامس 2013 قبل هجوم الغوطة ب3 شهور، وفرنسا كانت مستعدة أنها تتدخل، بس كان في كمان تقاعس شوي أمريكي بهذاك الوقت بسبب سياسة أوباما الخارجية. كان الناس عندها كتير تعب وإرهاق من الحروب بالشرق الأوسط بعد تجربة ليبيا، العراق، أفغانستان، فما كان في شهية لا 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 تدخل عسكري جديد سواء من أمريكا أو من بريطانيا. عم نقارب لنهاية الحلقة، بس فيك تحكي لنا بشكل عام، وإذا التفاصيل حساسة ما في داعي نخوض بالتفاصيل، إذا في أي جهود حالية بأي بلدان تحت محكمة الجنايات الدولية أو من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لبناء قضايا ضد النظام السوري بسبب استخدام الكيماوي؟
هلا صراحة في عمل على جمع أدلة مرتبطة باستخدام أسلحة كيماوية بأحداث مختلفة بهدف تحويلها لخط محاسبة ومساءلة بمحاكم. هل هي محكمة العدل الدولية؟ هل هي محكمة دولية؟ الجواب لسه مو واضح، خاصة مع فشل إحالة سوريا للمحكمة الدولية بعد الفيتو من روسيا. ما فيني ادعي اني شخص قانوني، برجع بركز انه انا يعني مجال عملي طبي اكثر، ولكن بعرف انه في عمل فعال لجمع ادله عن جرائم مختلفه تم ارتكابها خلال الفتره ما بين 2011 ولحد الان، مو فقط استخدام الاسلحه الكيماويه وحتى استهداف المنشات الطبيه، استهداف البنى التحتيه المدنيه بهدف تحويلها لمحاكم لدفع
أكيد.
عجلة المساءلة والمحاسبة ولو بشكل خجول. أظن محاكمة الضابط السابق اللي صارت بألمانيا هي مؤشر جيد. المحاكمة الحالية اللي عم تتم ضد
على
الطبيب على كمان هذا أمر جيد، وأظن في جهود تانية عم تصير من جهات مختلفة. على الأقل بقدر أعرف إنه PHR أطباء من أجل حقوق الإنسان، كل الأدلة اللي عم تجمعها اللي بتوثق فيها الهجمات اللي تمت ضد الرعاية الصحية هي جاهزة لمشاركتها مع أي جهات مهتمة بالعمل على مجال المساءلة والمحاسبة.
يعني فينا نقول بالنسبة للضحايا في أمل، والأمل ما نكاذب هاي المرة.
نعم،
أوكي.
ويا ريت الناس فعلا يكون عندها الشجاعة. الأمر ما هو سهل، ولكن اللي عنده أي أدلة أي معلومات بحس إنه ممكن تكون مهمة بقضايا مهمة بدفع عجلة المساءلة والمحاسبة ما يتردد بأنه يتواصل مع الجهات الحقوقية. صار في عدد كبير من المنظمات والجهات الحقوقية عم تشتغل بسوريا. مساعدة ودعم هي الجهات هو واجب علينا كلياتنا. مرة ثانية، نحن ما بس حاليا عم نحاول نخفف أو نوقف الدمار والقتل اللي عم يصير، وإنما لازم نحط المجرمين اللي
صحيح
ارتكبوا هي الجرائم تحت مظلة العدالة.
صحيح، حاستغل هي الفرصة لأوجه دعوة للمشاهدين سواء كانوا ناجين نفسهم أو شهود، إنه ما يترددوا بالتواصل مع الدكتور نحاس أو أطباء من أجل حقوق الإنسان أو حتى المركز السوري للعدالة والمساءلة. كل هي المراكز نهاية المطاف هدفها واحد، وهي مثل الأنفاق بتضخ لبعضها شهادات وأدلة كرمال إنه الهدف الأخير هو العدالة لسوريا والسوريين. كان ما ضل عنا وقت، بس مع هيك رح أتأخر شوي عليك كمان هون على الفيسبوك، لأنه في شخص كتير كان خسارة كتير كبيرة لسوريا، دكتور حسن الأعرج. ما عنا كتير وقت، بس يا ريت إذا بتخبر المشاهدين عن تضحياته.
دكتور حسن أعرج ما أظن راح أقدر أحكي عنه بعدد
دقيقة،
دقائق
أنا
قليل،
بعتذر،
ولكن
ممكن نكمل على كلاب هاوس، بس يا ريت حتى لو دقيقة ممكن.
تمام. هو واحد من الأطباء اللي فعلا أسسوا لعمل طبي منظم بحماة، ساهم بإنقاذ حياة وإنقاذ أرواح
آلاف
مئات وآلاف من الناس بمدينة حماة. بلش من اليوم الأول اللي كانت الناس فيه بحاجته، واستمر لآخر يوم بحياته. كان هو الشخص اللي فعلا شجعنا وحسسنا بالمسؤولية اللي لازم نحملها فيما يتعلق بتوثيق الضربات الكيماوية. كان هو الشخص اللي معي بكفر زيته خطوة خطوة، عم ينقلني من مكان لمكان لحتى أقدر أوثق الضربات اللي صارت بكفر زيته. وكان دائما عم يتابع لحتى يعرف شو صار بالتحقيقات وشو صار بالأدلة وهل في شيء لازم يعمله. كان دائما بيمشي خطوة لقدام، شو الشيء اللي ممكن نعمله حتى يخلي عملية التوثيق اللي بدكم تشتغلوه أسهل. شو أقدر أجمع لكم أنا؟ شو بدكم مني؟ أنا جاهز. كان متفاني بكل المقاييس، كان قدوة، كان قائد بكل معنى الكلمة، لأنه فعلا وحد العمل الطبي بحماة بالوقت اللي لحد هلا عم نشوف فيه تشرذم وتفرقة واضحة بعمل النظام الصحي بعد 10 سنين من الدمار اللي لحق النظام الصحي، بحماه كان واضح انه هو القائد اللي عم يدير هي المنظومه الصحيه لهدف واحد، عم يحرك الناس باتجاه هدف واحد اللي هو انقاذ حياه الناس. فبتمنى اكون اعطيته حقه بهي الدقائق المعدوده، ولكن
لكن
يعني فعلا انسان اعظم من انه ينحكى عنه ببضع دقائق.
من الأشخاص اللي بيشتغلون خسارة إنه راحوا بس إغناء المشاهدين. هو تم استهدافه بصاروخ مسير من قبل النظام السوري، فكان هو هدف صعب للنظام السوري، ويعني بذلوا ما بوسعهم ليتخلصوا منه أكثر من مرة، وبالأخير بصاروخ مسير ضرب سيارته وهو عم يصف حدا. كل الأحوال نحن حننتقل لكلب هاوس. شكرا كثير اللي شاركونا هون، وشكرا كثير للدكتور حسام وحازم الكيماوي. وحابب أقول إنه هذا هي الحلقة هي إهداء للدكتور حسن الأعرج أو روحه. للحلقة الجاية ضلوا بخير، وحاليا رح ننتقل على كلب هاوس. فتحياتي للجميع، شكرا جزيلا.
شكرا لك كرام،
تحياتي.